بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحلف بغير الله تعالى. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. قال: رواه الجماعة إلا مسلما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع فقال: لا وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: وفي حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا ربي أصرف وجهي عن النار، لا وعزتك، لا أسألك غيرها. قال: متفق عليهما. قال: وفي حديث اغتسال أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال: وعن قتيلة بنت صيفي رضي الله تعالى عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث متفق عليه. وفي لفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال: رواه الإمام النسائي. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله إنما عقده ليبين مسألة من المسائل الشرعية، تلك هي الحلف بالله جل وعلا، وأنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، لأن الحلف معناه التعظيم، ولا أحد يستوجب التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قصر الحلف عليه أو به أو بأسمائه أو بصفاته. فكل أسمائه وصفاته يجوز أن يحلف بها، لأن الغرض من ذلك هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى. أما أن يوجه القسم لغير الله فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وممن عقد الإجماع على عدم جوازه. وأما بالنسبة لما جاء في كتاب الله من أيمان أقسم بها الله سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات فهذا مما اختص به الرب سبحانه وتعالى، فإن الله له أن يقسم بما شاء من المخلوقات، كما وقع ذلك في كتابه الكريم كقوله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك، والفجر وليال عشر، إلى غير ذلك من المخلوقات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها كقوله: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج. فإن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من المخلوقات، لأن في إقسامه لها أو في إقسامه بها إظهارا لمكانتها ومنزلتها، وتنويها بالخلق بالهيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها. ولما كان هذا من الأمور التي فيها التعظيم حلف الله سبحانه وتعالى بمن شاء من المخلوقات، أما المخلوقين فلا يجوز لهم أن يحلفوا بغير الله لما جاء في النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار هنا، نعم، هذا وجه من الوجوه التي أول بها بعض أهل العلم الأقسام الموجودة في القرآن بالمخلوقات، لكن الظاهر أن الأصل عدم الحذف، وما دام الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه المخلوقات وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته فلا ضرورة لتقدير الحذف. وأما بالنسبة للمخلوقين، لأن الأحكام مختلفة بالنسبة للمخلوقين، فإنهم لا يجوز لهم أن يقسموا بغير الله لورود النص بذلك. أورد المصنف في هذا الباب عددا من الأحاديث التي بين فيها ضرورة الاقتصار في الحلف على الله جل وعلا وعلى صفة من صفاته. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به قوله لا ومقلب القلوب. مقلب القلوب، مقلب اسم فاعل يعني الذي يتصرف في القلوب بما شاء ويقلبها كيف شاء، ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فتقليبها تقليبا معنويا أو تقليبا حسيا هذا مما اختص الله تعالى به، ولذلك جاز أن يحلف به لأن هذا وصف من صفاته، لأن هذا وصف من صفاته سبحانه وتعالى، وهو من صفات الأفعال التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، ولذلك جاز أن يقسم بها لتعلقها بالله سبحانه وتعالى. قال: الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى مسلما من ذلك. فهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز القسم بصفات الله سبحانه وتعالى، القسم بصفات الله، ومفهومه أنه لا يجوز القسم بغير ذلك. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أرسل جبريل، أي لما خلق الله الجنة وأعد ما فيها من نزل ووضع ما فيها من نعيم، أطلع جبريل عليه السلام عليها وقال له اذهب وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، يعني الصالحين المؤمنين الذين يدخلونها، ما عد لهم فيها من نزل. قال فنظر إليها، أي فذهب جبريل فنظر إليها فرجع، فسأله الله جل وعلا كيف وجد الجنة، فقال لا وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي لا يسمع بها أحد فيؤمن بالله ويمتثل أوامر الله إلا كانت سببا في دخوله الجنة. لا وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ودخلها. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله وعزتك، قوله وعزتك، وهو أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الذات أو من صفات الأفعال، فإن الله سبحانه وتعالى عظمت ذاته وعزت، وأن الله تعالى بيده القوة والقهر، ولذلك جاز القسم بصفات الله سواء كانت صفة فعل أو كانت صفة ذات، والكل سواء، فهذا دليل على أنه يجوز أن يقسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته سبحانه. قال وفي حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يبقى رجل بين الجنة والنار، يعني بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبقى رجل بين الجنة والنار لأنه مات على الإيمان لكنه كان ذا معاصي كثيرة تحجبه من دخول النار، فيبقى فترة طويلة وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف وجهه عن تلقاء النار، فإذا ما أذن الله سبحانه وتعالى له وصرف وجهه تطلع إلى الجنة وإلى ما في الجنة، فيقول يا ربي يعني بعزتك أدخلني الجنة، يعني ولو عند بابها ولا أطلبك شيئا، فيقول له الله سبحانه وتعالى لم تكن قد طلبت أن أصرف وجهك عن النار وقد فعلت، فيقول نعم يا ربي فعلت لكن رحمتك أوسع، فيطلب منه فيأذن الله له أن يدنو من الجنة، ثم يدخله الله الجنة، ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف ما تمنى، كل ذلك فضلا منه جل وعلا ورحمة، وكل ذلك بسبب سؤاله الرب سبحانه وتعالى وإقسامه بعزة الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن القسم بعزة الله أمر مشروع، إذ لو كان منهيا عنه لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل ربما نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يحلف بعزته جل وعلا. فاستدل بمحل الشاهد وهو قوله لا وعزتك لا أسألك غيرها، فأقسم بعزة الله التي هي صفة من صفاته، فدل ذلك على أنه يجوز القسم بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى التي اختص بها. ثم أشار أيضا إلى ما جاء في حديث أيوب عليه، حديث أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن أيوب من المرسلين، وإن أيوب من المؤمنين، وإن أيوب ابتلاه الله سبحانه وتعالى يعني إبان حياته لبلوى حيث ابتلي بالمرض حتى انه نفر منه كل اهله ولم تبق الا زوجته التي كانت تمرضه، وكان لحمه يتساقط حتى من الله عليه بالشفاء اذ امره ان يضرب برجله فنبع الماء حيث ضرب برجله واغتسل من ذلك الماء الذي كان الله سبحانه وتعالى قد جعله سببا في شفائه. ايوب عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم كان الله قد من عليه بملك عظيم، اعطاه مالا كثير وولدا كثير، وكان يعيش في ابهة وملك، وكان يوما يغتسل واذا بآية من الايات تنزل عليه، اذ انزل الله عليه جرادا لكنه من ذهب، جراد لكنه من ذهب، فاشتغل بجمعه وحرص على ان يجمع منه اكبر كمية مع ما عنده من الغنى، مع ما عنده من الغنى، فقال الله له يعني متعجبا من صنيعه الذي صنع وانشغاله بجمع هذا الجراد مع اهماله ستر عورته ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام يا ربي انه يا ربي وعزتك انه لا غنى او انه لا غنى لي عن بركتك، يعني وان كنت قد مننت علي بالمال الكثير وبالغنى لكن هذه ايضا بركة من بركاتك وانا مفتقر اليها محتاج اليها، ولذلك ذهبت ولذلك حرصت على ان اجمعها، يعني فجمع منها اكثر من جراد. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله بلى وعزتك، حيث اقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، والاقسام بعزة الله هو اقسام بصفة من صفاته جل وعلا، لا غنى لي عن بركتك. ثم قال وعن قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال انكم تنددون، ومعنى تنددون اي تشركون، تجعلون مع الله ندا، تجعلون مع الله مساويا، تجعلون مع الله من تساوونه بالله، هذا معنى الاشراك، انكم تشركون. وهذا الشرك الذي عابه اليهودي على بعض المسلمين انهم يقولون ما شاء الله وشئت، حيث انهم سووا بين مشيئة الله ومشيئة العبد، وبالحقيقة انه لا مشيئة الا لله، وان مشيئة العبد هي من مشيئة الله. ولما كان العبد انما يسير وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي للانسان ان يسوي بين المشيئتين، لان مشيئة الله جل وعلا خاصة ومشيئة كاملة ومشيئة مطلقة، واما مشيئة العبد فانها مقيدة بمشيئة الله وانها قاصرة، ولذلك تعين ان يفرق بين مشيئة العبد ومشيئة الرب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقولوا ما شاء الله وشئت، واذا ارادوا ان يقولوا شيئا من ذلك يقولون ما شاء الله ثم شئت، لان ثم تدل على الترتيب مع التراخي بخلاف الواو، العطف بالواو، فإنه يدل على تشريك الحكم مطلقا، على التشريك بين شيئين في حكم واحد، وهذا هو المنهي عنه لأنه يؤدي إلى الشرك. قال: فأمرهم: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهذا محل الشاهد من الحديث أنهم كانوا يحلفون بالكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهاهم أن يحلفوا بكل مخلوق كأن يحلفوا بآبائهم. فقد جاء مرة أن عمر رضي الله عنه حلف بأبيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وجاء أيضا أنهم كانوا يحلفون بالكعبة، فنهاهم عن أن يحلفوا بها، وليحلفوا برب الكعبة، لأن رب الكعبة هو المستحق والمستوجب لليمين للحلف، بخلاف غيره من المخلوقات فإنه لا يصح الحلف به. لكن بعض أهل العلم أثار إشكالا في هذه المسألة، قالوا: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مرة بأبيه حيث سأله إنسان عن فرائض الصلاة أو عن فرائض العبادات، فقال له أن يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن يصوم شهر رمضان، وأن يخرج الزكاة مرة في العام، وأن يؤدي مناسك الحج. فقال الرجل: إن أنا فعلت ذلك واقتصرت عليه ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فولى الرجل على أنه لن يزيد على ما فرض الله عليه من العبادات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان جالسا معه: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فأهل العلم استشكلوا هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ظاهره أنه حلف بغير الله، وأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها ما أجاب به ابن عبد البر، قال: إن الرواية هذه وقع فيها خطأ، وصوابها أن النبي قال: أفلح والله إن صدق، لكنه تصحفت كلمة والله إلى كلمة وأبيه. وهذا قد يكون لأن الناس كانوا يكتبون من غير إعجام ومن غير شكل، يعني لا ينقطون الحروف، فرسمت سنة الباء وسنة الياء حيث إنهما برزتا قليل، وكانت بمثابة أبيه، وحملوا على ذلك هذا الحديث، وقالوا: الصواب انه والله، لكنه الخطأ من الناسخ. هذا وجه من وجوه يعني الجمع بين هاتين الروايتين اللتين ظاهرهما التعارض. وذهب جماعة الى ان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه تحريم الحلف بغير الله، ولأن المجتمع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيه كثيرا ما يحلفون بغير الله. وعليه فيكون هذا قبل التشريع، ولما فرض الله وأمر وأوجب أن لا يحلف بغيره امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، بل إنه أنكر على من حلف بغير الله. هذا هو الجواب الثاني، ولعل هذا هو الأنسب، لأن هذا وهو اشتهار الحلف بغير الله كان سائدا في المجتمع، في مجتمع قريش، كما رأينا عمر رضي الله عنه حلف بأبيه وغيره كان يحلف، وما كان أحد ينكر عليهم لأنه لم يرد ما ينهى عن ذلك، حتى أنزل الله تعالى النهي عن الحلف بغير الله، وأن يحلف الإنسان وهو غير صادق. جاء ذلك فيما رواه النائم فيما رآه اليهودي ونبه عليه المسلمين، وأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي ونبه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يمنع المسلمين من أن يحلفوا بغير الله. لا، ما يحتمل. فقال تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. قال رواه أحمد والنسائي. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث أيضا فيه تأكيد ما جاء في الحديث السابق من عدم جواز الحلف بغير الله. ونظر أهل العلم إلى الحلف بغير الله، فذهب ابن حزم رحمه الله وجمهور أهل الحديث، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وأن من حلف بغير الله عليه أن يستغفر ويتوب، وجعل الحلف بغير الله محرم لأنه وقوع في الشرك أو في الكفر، كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وعليه يكون الحلف بغير الله محرما. وذهب بعض أهل العلم ونسب ذلك إلى الحنفية والشافعية، ذهب إلى ذلك الشافعية، ذهب الشافعية إلى أن الحلف بغير الله مكروه، وهذا أيضا يروى عن المالكية، لكنه تحمل الكراهة فيه عند المالكية على الكراهة التحريم لأنها في النهي. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه محرم لهذه الأدلة القائمة في النهي عن الحلف بغير الله، والأصل أن النهي يقتضي التحريم. ونقلت رواية أخرى عن الإمام أحمد يوافق فيها مذهب الإمام الشافعي، يعني أن هذا مكروه، لكن ينبغي أن يحمل الكراهة هنا على التحريم. واستطرد الإمام الشوكاني في هذه المسألة وأشار إلى قضية، وهي: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لا؟ فالجمهور على أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حلف بغير الله. يسأل سؤال يقول: هل يجوز أن يحلف الإنسان برب القرآن؟ الجواب: نعم، بل لو حلف الإنسان بكلام الله قال وكلام الله فإن ذلك جائز، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالحلف بالله أو بصفة من صفاته من الأمور الجائزة. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم الجمهور على النهي عنه، والإمام أحمد رحمه الله له روايتان، رواية وافقت الجمهور وذلك بالنهي، سواء كان هذا النهي تحريما أو كان هذا النهي كراهية، ونقل عنه رأي آخر وهو أنه يجيز الحلف بالنبي، لكن هذه الرواية مرجوحة في مذهب الإمام ولا دليل عليها. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز الحلف مستدلين بقوله تعالى لعمرك، وهو أن النبي حلف أن الله حلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمره، وأجاب المانعون وهذا هو الصحيح، أن هذا مثل ما حلف الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، فهو في حقه جائز دون غيره، ولا يجوز أن يقاس الأمر على فعل الله سبحانه وتعالى. فكما أنه حلف بالشمس وبالليل وبالضحى وبالقمر وبالشمس، فله أن يحلف بما شاء من المخلوقات، ومن ذلك أن يحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن غيره يحلف فلم يروا ذلك. وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف بغير الله. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث قتيلة، أما الأحاديث السابقة فلما كانت قد أخرجها الشيخان ومسلم فلم يشير إليها. قال: حديث قتيلة أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه النسائي، وحديث أبي هريرة الآخر وهو في قوله يبقى رجل بين الجنة والنار، هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي. ها؟ إيش؟ حديث أبي هريرة الأخير قال: لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ففيه نص على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. أخرجه الإمام النسائي قال: وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رفعه: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فهو شاهد لحديث أبي هريرة. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رفعه: من حلف بغير الله فقد كفر. وأهل العلم على أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكنه إثم عظيم، ولذلك من حلف بغير الله فليستغفر الله وليتوب وليقل لا إله إلا الله. نعم. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وورى أنه قال فقد أشرك، وهو عند أحمد من هذا الوجه، وكذا عند الحاكم. قال ورواه الترمذي وابن حبان من هذا الوجه أيضا بلفظه فقد كفر وأشرك. قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ: قد رواه شعبة عن منصور عنه. قال: كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ورواه الأعمش من حديث عبد سعيد بن عبد الرحمن. ورواه الأعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي فكأن الرواية مختلفة على ابن عمر. قوله لا ومقلب القلوب، قال لا نفي للكلام السابق، ومقلب القلوب هو المقسم به. قال والمراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها لا ذواتها، وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به سبحانه وتعالى. قال القاضي أبو بكر بن العربي: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى. إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى. قال وفرق الحنفية بين القدرة والعلم، فقالوا إن حلف بقدرة الله انعقدت يمينه، وإن حلف بعلم الله لم تنعقد. وهذا الذي فرق فيه الحنفية قالوا لأن القدرة اسم لصفة الله جل وعلا، ولذلك ينعقد اليمين بها. أما العلم فلأنه يحتمل أن يطلق على ذات صفة الله، ويحتمل أنه يطلق على المخلوق، العلم المخلوق الذي خلقه الله، وهو علم المخلوقين، فإن الله هو الذي خلقه للمخلوقين. فإذا قصد الحالف أنه يحلف بصفات الله فذلك جائز. أما إذا غلب الظن أن المراد بالعلم يعني المعلوم المخلوق فلا يجوز. وهذا هو السبب والسر الذي من أجله فرقت الحنفية بين العلم والقدرة. فالقدرة لا تطلق إلا على صفة الله، أما العلم فيطلق على الصفة ويطلق على المخلوق، ولما كان فيه لبس منعوا من الحلف به. قال: وفرق الحنفية بين القدرة والعلم، فقالوا: إن حلف بقدرة الله تعالى انعقدت يمينه، وإن حلف بعلم الله لم تنعقد. قال: لأن العلم يعبر به عن المعلوم، فقوله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، والجواب أن هذا مجاز، يعني إطلاق العلم على المعلوم هو من باب المجاز ليس من باب الحقيقة، أنه مجاز إذا سلم أن المراد به المعلوم، والكلام إنما هو في الحقيقة. قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي. قال: ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة، قوله: فقال وعزتك. قال: هذا طرف من الحديث الذي فيه إن الجنة حفت بالمكاره والنار بالشهوات، قال: وذكره المصنف رحمه الله هنا للاستدلال به على الحلف بعزة الله. قال ابن بطال: العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر والمخالفة. قال: وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة، والغلبة لهم، ولذلك صحت الإضافة، يعني إضافة العزة إليه. قال: ويظهر الفرق بين الحلف بعزة الله التي هي صفة من صفاته أو هي صفة لذاته، والحالف بعزة الله التي هي صفة لفعله، بأنه يحنث في الأول دون الثاني. وهذا التفريق غريب، لأن العزة ما دامت متصلة به جل وعلا، إن كانت صفة ذات أو صفة فعل فإنه يجوز الحلف بها. قال الحافظ: وإذا أطلق الحالف يعني بعزة الله انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين. قوله: وعزتك لا أسألك غير هذا. قال: هذا طرف من الحديث الطويل في صفة الحشر، ومحل الحجة منه هذه اللفظ المذكور، أن هذا الشخص الذي كان بين الجنة والنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مقررا له، فكان دليلا على جواز الحلف بذلك، أي بعزة الله. قوله: بلى وعزتك. إن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب، ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا بالله، لأنه نبي معصوم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه وأقره، فدل ذلك على أنه مما تساوت فيه شريعة إبراهيم، شريعة نوح أو شريعة أيوب وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولكن لا غنى لي عن بركتك. أراد أن يضبط هذه الكلمة، قال: جاء في كثير من الروايات لا غنى بكسر الغنى المعجم والقصر لا غنى، كذا للأكثر. ووقع لأبي ذر من غير الكشمهي من غير الكشميهني، يعني في رواية البخاري بفتح أوله والمد، أي لا غناء لي عنك، والمعنى واحد، والأول أولى وهو قوله لا غنى، فإن معنى الغناء بالفتح والمد الكفاية، يقال ما عند فلان غناء أي ما يغتني به. قوله تنددون أي تجعلون لله أندادا وتشركون، أي تجعلون لله شركاء، وفيه النهي عن الحلف بالكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعن قول الرجل ما شاء الله وشئت. ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك فيه، فيقولون ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. قال وحكى ابن التين، يعني في شرحه على البخاري، عن أبي جعفر الداودي أنه قال ليس في الحديث نهي عن القول المذكور، وقد قال الله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني إنه لا فرق بين أن نقول ما شاء الله وشئت، وأن نقول أغناهم الله ورسوله، وأن نقول أنعمت عليه وأنعم الله عليه وأنعمت عليه، لكن أهل العلم بينوا أن هناك فرقا، لأن المشيئة خاصة بالله جل وعلا، ومشيئة العباد تبع لمشيئة الله، ولذلك لا يجوز أن يشرك به في المشيئة، ولأن مشيئة الناس هي من مشيئة الله، ولذلك لا يجوز أن يعطف بها على مشيئة الله بحرف التشريك، لكن لو عطف عليها بحرف ثم التي تدل على الترديب والتراخي فإن ذلك جائز. وأما قوله أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فهنا الغناء مختلف، وكذلك في قوله أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الإنعام مختلف، فإن إنعام الله عليه بالإيمان، وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم كان لزيد بن حارثة بأن أعتقه من الرق، فلما كان الإنعام مختلفا جاز ألا يعني جاز أن يوصف به غير الله، هذا ما قصد بيانه. نعم نعم، القياس هنا فاسد الاعتبار. قال وتعقبه، يعني تعقب ابن التين الداودي بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئته تعالى، وأما الآية فإنما أخبر الله أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، يعني غنى مختلف. وكذلك قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وغير ذلك، وقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وغير ذلك، وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئته تعالى. وأما الآية فإنما أخبر الله أنه أغناهم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أغناهم، وهو من الله حقيقة، لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل، يعني أنه أعطاهم من المال. وكذا الإنعام، وأنعم الله على زيد بن حارثة رضي الله عنه بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني بالعتق. وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة، فإنها منفردة لله سبحانه وتعالى بالحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. فقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال في رواية للترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أو فقد كفر وأشرك. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال وصححه الحاكم. قال والتعبير بقوله كفر أو أشرك للمبالغة في زجر التغليظ في ذلك، قال وقد تمسك به من قال بالتحريم، يعني بتحريم الحلف بغير الله. قوله فليحلف بالله أو ليصمت، قال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته. وعلى ذلك اتفق الفقهاء. واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه، قال للمالكية والحنابلة قولان، يعني أنه حرام أو أنه مكروه. ويحمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على عدم الجواز بغير الله، على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه. قال وقد صرح بذلك في موضع آخر. وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها، قال وجزم ابن حزم بالتحريم، وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل. وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل، فقال فإن اعتقد في المخلوق فإن اعتقد في المحلوف به بغير الله ما لم يسوي بينه وبين الله بالتعظيم، أو كان الحلف متضمنا كفرا أو فسقا، فيعني أنه على التحريم. قال وسيأتي الكلام على من يكفر، فسيأتي الكلام على من يكفر بحلفه. قال في الفتح: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان، احدهما ان فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه، والثاني ان ذاك يختص بالله تعالى، فاذا اراد تعظيم شيء من مخلوقاته اقسم به وليس لغيره ذلك. وهذا هو الجواب الذي اعتمده اهل العلم. واما ما وقع مما يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للاعرابي افلح وابيه ان صدق، فقد اجيب عنه باجوبة. الاول الطعن في صحة هذه اللفظة، كما قال ابن عبد البر انها غير محفوظة، وزعم ان الرواية او ان اصل الرواية افلح والله، فصحفها بعضهم. والثاني ان ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد القسم، والنهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. وهذا القول قاله البيهقي. وقال النووي انه الجواب المرضي. والمذهب الثالث انه كان يقع في كلامهم على وجه للتعظيم والتأكيد، والنهي انما وقع عن الاول الذي هو التعظيم. والجواب الرابع ان ذلك كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي، وهذا يحتاج الى دليل. وقال السهيلي اكثر الشراح عليه، قال ابن العربي وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي ولا يصح، لانه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحلف بغير الله. ويجاب بانه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والاقسام القرآنية على ذلك النمط. وقال المنذر دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. قال والخامس، يعني القول الخامس، انه كان في ذلك حذف والتقدير افلح ورب ابيه، قاله البيهقي. والسادس انه للتعجيب، قاله السهيلي. والسابع انه خاص به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن تعقب بان الخصائص لا تثبت بالاحتمال، واحاديث الباب تدل على ان الحلف بغير الله لا ينعقد. قال لان النهي يدل على فساد المنهي عنه، واليه ذهب الجمهور ان الحلف بغير الله لا ينعقد. يعني لو حلف انسان بغير الله لا نكلفه كفارة، لكن نقول له انك فعلت امرا عظيما، عليك ان تستغفر الله وان تتوب. وقال بعض الحنابلة ان الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد، يعني يجوز وينعقد، او انه ينعقد تنعقد به اليمين مع كونه غير جائز ويجب على من حلف الكفارة. واصل المسألة انها رواية في مذهب رواية عند احمد لجواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح والذي استقر عليه الرأي انه لا يجوز الحلف بغير بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومتى نهي عن الحلف به فانها لا تنعقد اليمين، ولا تلزمه الكفارة، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. احنا غدا إن شاء الله عندنا كتاب